بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 22.
الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التوحيد قال رحمه الله: باب الشفاعة. قال الشارح رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع شرحه للإمام عبد الرحمن بن حسن، وهو فتح المجيد. باب الشفاعة. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله ذكر في الباب الماضي أو الباب السابق خوف الملائكة، ذكر خوف الملائكة وصعقهم عند سماع كلام الله، عند سماع كلام الله، دل هذا على خوفهم وأنهم عباد من عباد الله عز وجل. فإذا كان حالهم كذلك وجب قطع العبد تعلقه بهم، لذا لم يبق إلا الشفاعة، فناسب أن يبين في هذا الباب الجائز من الشفاعة من غيرها، حتى تطلب بالطريقة الشرعية التي وردت بها النصوص، والمصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو قوله باب الشفاعة، قال الشارح: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. مقصود المصنف رحمه الله من هذا الباب ذكر النصوص الدالة، على إثبات الشفاعة الشرعية، ونفي غير الشرعية، وكذلك إبطال كل وسيلة، وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأن هذه الآلهة ليس لها من الملك شيئا، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة، ولا تملك أيضا من الشفاعة شيئا، وإنما ذلك كله لله، وحده. فتعين أن يكون الله جل وعلا هو المعبود بحق دون ما سواه، يقول الشارح: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه،
وحقيقة ما دل القرآن على إثباته، وكذلك أقسام الناس فيها، وكذلك أقسام الناس فيها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس: في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهو المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الأنعام، وبين الشارح شرحها، قال: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قد سبق بيان معنى الإنذار، وأنه إعلام فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه، يمكن تداركه كما مر. أقسام الناس في الشفاعة، أقسام الناس في الشفاعة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: قسم نفوا الشفاعة، نفوا الشفاعة مطلقا من غير تقييد، مطلقا من غير تقييد، فتمسكوا بالعمومات، وهؤلاء من المعتزلة والخوارج. والقسم الثاني: وقع عندهم الغلو في هذا الباب، فوقع كثير منهم في الشرك بالله جل وعلا، فأشركوا الأنبياء والصالحين في ذلك. والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بالدليل، أثبتوا الشفاعة لله وحده كما أثبتها القرآن الكريم ونطقت به السنة النبوية، فتطلب من الله وحده، وأثبتوا جملة من الشفاعات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء العامة منها أو الخاصة كما سيرد بحول الله. قال رحمه الله: قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، بمعنى واحد، وراجع في هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النافع قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا هو الشاهد من الآية، هذا هو الشاهد من الآية، أي ليس لهم ولي يتولاهم ولا ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع لهم. إذا كان الأمر كذلك، لا ولي يتولاهم ولا ناصر ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم، إذن الواجب والحالة هذه الاستعداد بتخليص العبادة لله جل وعز وتجريدها له جل وعلا. والقيام بالعمل الصالح. قوله والعامل فيه يخافون ثم قال لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. هذا الكلام هو طرف من كلام الإمام ابن كثير في التفسير. فأوله قال الإمام ابن كثير في تفسيره قوله ليس لهم من دونه أي يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أراد الله بهم إن أراده الله بهم لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. هذا كله كلام من؟ الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير. فاقتبس الشارح منه الطرف الأخير. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قال الشارح رحمه الله وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله
نعم لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر قل لله الشفاعة جميعا، ثم شرح الشارح الآية قال وقبلها أي قبل تلك الآية قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم اتخذوا استفهام إنكاري. ثم قال وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إذن هذا هو مقصود المشركين، هذا هو مقصود المشركين ممن عبدوهم، وهو ماذا؟ وهو الشفاعة لهم عند الله، وهو الشفاعة لهم عند الله. آية يونس هذه ابن الإمام عبد الرحمن له كلام في بيانها أيضا كما جاء في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، أن الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله سئل عن آية يونس هذه فكان جوابه قال رحمه الله فأما آية يونس ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون وزعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه تعالى، وأن هذا لا يعلم الله وجوده في السماوات ولا في الأرض بل مجرد زعم وافتراء، وما لا يعلم وجوده مستحيل الوجود، أليس كذلك؟ ما لا يعلم وجوده مستحيل الوجود، منفي غاية النفي. فالآية آية يونس رد على المشركين الذين تعلقوا بالشركاء والأنداد بقصد الشفاعة والتقرب إليه، إلى أن قال: وحاصله أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع وينفع ويقرب إلى الله، وذلك الاعتقاد والظن وهم وخيال باطل لا وجود له، وخيال باطل لا وجود له. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله.
قل لله الشفاعة جميعا ملكا واستحقاقا، ملكا واستحقاقا، مالكها يا لله جميعا ملكا واستحقاقا. نعم.
قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون، وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
نعم. الشفاعة بارك الله فيكم التي جاءت في القرآن الكريم على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية هي الشفاعة للكافر والمشرك، للكافر والمشرك، قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما النوع الثاني أو القسم الثاني المثبتة، هي التي أثبتها القرآن، وهي الخالصة لأهل الإخلاص، الخالصة لأهل الإخلاص والتوحيد. وهذه الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين، هذه الشفاعة المثبتة مقيدة بأمرين: الأمر الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والثاني رضاه جل وعلا عن المأذون بالشفاعة فيه، رضاه جل وعلا عن المأذون بالشفاعة فيه. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الإذن بالشفاعة بعد الرضا، الإذن بالشفاعة متى يكون؟ بعد الرضا. والله جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد الخالص، والله جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد الخالص له، ويرضى عن أهله فقط، ويرضى عن أهله فقط. هنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع فتاويه لابن قاسم رحمة الله تعالى عليه في الرابع عشر منه، قال شيخ الإسلام كلام نفيس مهم، قال ولا يملك قوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، قال فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا وهو الصواب، وأن كل من دعي من دون الله كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة، فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته، والرب تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال، ولا يقال في هذا إلا بإذنه، إنما يقال ذلك في الفعل، فيقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها، فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا. وهذا كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير وما له منهم من ظهير، قال فنفى الملك مطلقا، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه، لم يثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة، أو فنفي نفع الشفاعة إلا لمن استثناه لم يثبت أن مخلوقا يملك الشفاعة، بل هو سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الشارح رحمه الله قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله،
هي التي تطلب من غير الله. نعم.
وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال المصنف رحمه
ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النجم وذكر كلام الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم خبرية ومعناها التكثير وهي في موضع رفع بالابتداء. والخبر لا تغني، والغناء جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. فإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن إلا من بعد إذن الله ورضاه، أن يرضاه بأن يكون أهلا للشفاعة، يرضاه بأن يكون أهلا للشفاعة. إذا كان هذا حال الملائكة، نعم وهم مقربون، فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها والأوثان لمن يعبدها؟ قال الإمام سليمان بن عبد الله بعد هذه الآيات التي أوردها المصنف من آية الأنعام والزمر وآية البقرة والنجم هذه، قال رحمه الله في التيسير: قلت في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء، فلأي معنى يدعون أو يعبدون؟ وأيضا فإن الله لا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله، وهو من؟ وهو الموحد للمشرك، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله لا يرتضي إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلم يقل أسعد الناس بشفاعتي من دعاني. ثم قال الشيخ رحمه الله فإن قال المشرك أنا أعلم أنهم لا يشفعون إلا بإذنه، لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي، قيل جوابا يعني فإن الله لم يجعل الشرك به ودعاء غيره سببا لإذنه ورضاه، بل ذلك سبب لغضبه، ولهذا نهى عن دعاء غيره في غير آية، كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال فتبين أن دعاء الصالحين من الملائكة والأنبياء وغيرهم شرك، كما كان المشركون الأولون يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وأخبر أنه لا يرضاه ولا يأمر به، كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن كثير: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ثم قال: ومن نعم. أنواعه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله آية 7 ونقل كلاما متينا للإمام ابن القيم رحمه الله يظهر أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وأن النفع لا يمكن أن يكون إلا من كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع: إما مالك لما يريد، وإما إن لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك، أو إن لم يكن شريكا فيكون معينا وظهيرا، أو إن لم يكن كذلك فيكون شفيعا. قال: فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. ثم تطرق رحمه الله لمسألة قديمة حديثة أيضا موجودة الآن، وهو يظن بعض الناس أن هذه الآيات التي وردت في ذم الشرك وأهله في أناس قد مضوا وانتهوا ولا يوجد لهم وارث أو وراث. فبين رحمه الله خطأ هذا الفهم وغلطه، ونحن نقول كذلك. لم ينتهي الأمر عند ابن القيم، فهي موجودة الآن ولكن في أثواب جديدة ودعاة جدد. قال: ويظنه نوع، أي بعض الناس يظنه نوع في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، يكون حاجزا عن فهم ذلك والقيام بما دلت عليه تلكم الآيات. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم. صحيح، يوجد الآن من خلف أولئك من هو شر ممن سبق، جمع جملة من الآفات والمهلكات والضلالات ما لو وزعت على آحاد من الناس لكفى بها تضليلا، كيف وقد جمعت في أشخاص أو في شخص أو في داعية أو نحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام الذي ساقه الإمام ابن القيم هو في كتابه مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين. ثم نقل كلاما أيضا آخر له في قوله ثم قال ومن نوعه، هذا كلام أيضا في المدارج لكنه بعد ذلك الكلام بصفحات. الأول في المجلد الأول من الصحيفة 43 بعد 300، وأما هذا فهو في الصحيفة 46 بعد 300 من المجلد الأول منه حسب الطبعة التي معي. نعم.
ثم قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم.
هنا زيادة في المدارج مهمة، بعد قوله والاستغاثة بهم قال والتوجه إليهم، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، والتوجه إيش؟ إليهم. نعم.
قال وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله،
يعني خالصا لله، خالصا لله في كل شؤونه، في حبه وبغضه ومنعه وإعطائه، في رجائه وذله وتوكله واستعانته واستغاثته، في الحب والبغض، كل ذلك لله وبالله ومع الله. وهذا يدل على ماذا؟ على درجة عالية سامقة رفيعة في الإخلاص لله جل في علاه. نعم، كلام متين. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله.
نعم. ثم ذكر المصنف كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المطول، يقول رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة والمعاونة والشفاعة. فهذه الأمور الأربعة هي التي تعلق بها إيش؟ المشركون، هي التي تعلق بها المشركون، لأنه قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فما هو الذي تعلق به المشركون؟ هذه الأربع، هذه الأربع. قوله رحمه الله: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. من لا يملك هذا المقدار، من لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى، أليس كذلك؟ من لم يملك هذا المقدار ليس بأهل أن يدعى. أو قسط منه، أي من الملك. القسط بالكسر النصيب، بكسر القاف النصيب، وهذا ظاهر في قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لمن تدعون من الملائكة أو غيرهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك. ما لهم فيهما من شرك. ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله، فكيف يدعى من دون الله تعالى؟ قال: أو يكون عونا لله، وهذا ظاهر في قوله: وما له منهم من ظهير، من ظهير، أي ما لله تعالى ممن تدعونهم عون، ولم يبق إلا ماذا؟ إلا الشفاعة. إلا ماذا؟ إلا الشفاعة. إذن كما قلنا أربع خصال أو أربعة شروط هذه لا بد من توافر أحدها ليستحق أن يدعى، يستحق أن يدعى. الملك هل هو موجود في هذه المخلوقات؟ لا، نفاه الله عنها. قال تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الثاني إن لم يكن مالكا فيكون شريكا لمن؟ للمالك، وهذا نفاه الله أيضا بقوله وما لهم فيهما من شرك. والثالث ما لم يكن مالكا ولا شريكا أن يكون ماذا؟ معينا وظهيرا، فنفاه بقوله وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. إن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا معينا أو ظهيرا فلا أقل من أن يكون ماذا؟ شفيعا. فنفى الله تعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه تعالى، إذ ليس عند غيره جل وعلا من النفع والضر ما يوجب قصده، ما يوجب ماذا؟ قصده. فانتفت كذلك عنهم ماذا؟ الشفاعة. فانتفت عنهم ماذا؟ الشفاعة. هذا الكلام بارك الله فيكم الذي نقله الإمام المجدد رحمه الله عن الإمام ابن تيمية، لماذا ساقه؟ ساق الإمام المصنف كلام شيخ الإسلام هنا مساق الشرح والتفسير، ساقه مساق الشرح والتفسير لما ورد في الباب من الآيات، وأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كاف وواف في بيان ذلك مع التحقيق فيه والإيجاز، مع التحقيق فيه وإيش؟ والإيجاز. قد يقول قائل لماذا ذكر الإمام المجدد رحمه الله كلام شيخ الإسلام؟ الجواب ساقه هنا، ساقه هنا مساق الشرح، مساق إيش؟ الشرح والإيضاح لما ورد وأورده في الباب من الآيات، لأن الكلام على اختصاره ووجازته محقق وواف، محقق وإيش؟ وواف. وكلام شيخ الإسلام هذا المنقول هو موجود في كتاب الإيمان له، في كتاب الإيمان له، والكلام بأطول من هذا قليلا، بأطول من هذا قليلا، أقرأ بعضه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من الآيات الواردة في الشفاعة منها ما ذكره المصنف وغيرها، ثم قال في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة أولا، هذا غير موجود، أو موجود؟ موجود نعم. فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أي ربي أمتي، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. قارن هذا بالموجود عندك، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله، هكذا في المتن عندكم. هنا يقول فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله. واضح هذه الزيادة؟ قال وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذي يقبض عليه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. ومقصود القرآن ينفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره. فالشفاعة التي نفاها الله فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقة ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقة. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه.
نعم. ذكر في المتن عندنا قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته. علق الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، قال رحمه الله في حديث أبي هريرة هذا سر من أسرار التوحيد، في حديث أبي هريرة سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لا أنها تنال بالشرك بالشفيع، لا أنها تنال بالشرك بالشفيع. انتهى كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشارح كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله، هو إمام المسلمين بحق. نعم، هذا إمام همام رحمه الله، سيرته عطرة والشيء بالشيء يذكر. ثمة بعض المقالات رغبت أن أطرحها عليكم لتعرفوا منزلة هذا الإمام وعظم مكانته وتبحره في العلوم. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله بما نقله عنه ابن ناصر الدين الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر، قال ابن دقيق: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الشهادة من الحافظ المدقق ابن دقيق من أعلى الشهادات، وحسبك به خبيرا. واجتمع بابن تيمية رحمه الله في قتال التتار. وقال الحافظ ابن سيد الناس في أجوبته لابن أيبك الدمياطي ذكر هناك ثناء عطرا من الحافظ جمال الدين المزي أبي الحجاج المزي لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله بعد ثناء الحافظ كما قلنا المزي، قال: وهو أي المزي الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، فألفيته ممن أدرك من العلم حظا وهو يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، لم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. هل أعجب بنفسه؟ لا. لا تفهم من هذا أن ابن تيمية من المعجبين، بل كان آية في التواضع والزهد والورع والبعد عن مظاهر الكبر والعجب. قال: كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير، إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد، إلى آخر كلامي. صارت الوشاية وصار ما صار. وفي طبقات علماء الحديث للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله نقل كلاما في ترجمة الإمام شيخ الإسلام، ومما نقله كلام الحافظ كمال الدين ابن الزملكاني، أن ابن الزملكاني قال عن شيخ الإسلام: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أنه لا يعرفه، أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف مالكية وأحناف وشافعية وظاهرية وغيرهم إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، أي من مذاهبهم، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم، سواء كان في علوم من علوم الشرع أو غيرها، إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. انتهى كلامه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. هذا هو شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ثم ذكر الشارح أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري والنسائي. ثم ذكر
رواه أحمد،
قال وراه أحمد وصحابه بن حبان هذا اللفظ، قال وراه أحمد وفيه هذا الحديث بهذا اللفظ، أخرجه غير أحمد وابن حبان، أخرجه الحارث بن أبي أسامة، وقبل ذلك البخاري في التاريخ الكبير والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم. إلا أن هذا الإسناد، إسناد هذه الرواية، لم يسلم من المآخذ، إذ فيه وقع اضطراب، فيه اضطراب من يزيد بن أبي حبيب، فمرة يرويه عن معاوية عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن سالم بن أبي سالم عن معاوية عن أبي هريرة، ومرة عن أبي الخير عن سالم عن معاوية عن أبي هريرة. وفي الإسناد أيضا معاوية ابن مغيث أو معتب كما جاء في بعضها، وهذا متكلم فيه، وذكر الحافظ في التعجيل أنه مجهول. نعم.
قال وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن نساب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام المطول عن الإمام ابن القيم رحمه الله عن الشارح، وهنا نقلان عن شيخ الإسلام ابن القيم، الأول في مدارج السالكين، أما الثاني النقل الثاني. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. هذا المنقول عن الإمام ابن القيم ها هنا إنما نقل بمعناه، هو منقول بالمعنى، ونصه في تهذيب السنن عند تعليق له على حديث في الشفاعة عند أبي داود. قال رحمه الله عن الإمام ابن القيم، وتابعوا معي، هو نقل المصنف الشارح ستة أنواع عنه، صحيح؟ يقول شيخ الإسلام ابن القيم: قد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وأبي ذر وابن الجدعاء، ويقال ابن أبي الجدعاء، وعتبة بن عبد السلمي وعمران بن حصين وحذيفة، وكلها في الصحيح. أقول: ثم ساق جملة منها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، ثم قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة. كم؟ خمسة أنواع من الشفاعة استعرض هذه الأحاديث التي ذكرها. ما هي؟ قال: أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم، هذه التي يقال عنها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. الثاني، النوع الثاني، قال: الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها. النوع الثالث، الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع، الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس، في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. قال: ويبقى نوعان. قال: هي خمسة ويبقى نوعان، صارت كم؟ سبعة. ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. هذا كلامه، كلام الإمام ابن القيم. وهذا النوع وهو على قوم استوجبوا النار يشفع لهم ألا يدخلوها، قال هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليها، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أهل الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيارة الثواب ورفعة الدرجات، وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد بن عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ هذا جملة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، ولذا قلت المنقول هنا بالمعنى. بماذا؟ بالمعنى. عموما بارك الله فيكم، النصوص من الوحيين جاءت كلها دالة على إثبات الشفاعة، وبلغت نصوص السنة حد التواتر. قال العلامة السفاريني رحمه الله: فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من السمعيات وردت بها الأخبار وصحت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر، وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة، قبل ظهور المبتدعة رحمهم. نعم انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ فهي بلغت حد ماذا؟ التواتر. لم يخالف في هذا إلا من؟ إلا جملة من أهل الأهواء والبدع. الشفاعات بارك الله فيكم، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم قسمين: شفاعة عامة وخاصة، عامة وخاصة. الشفاعة العامة هي الشفاعة العظمى، وقد جاء حديثها في الصحيحين مطولة من حديث أنس وحديث أبي هريرة وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، جاء في الصحيحين مطولة من حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وأما الخاصة فمنها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الأنواع السابقة الذكر. هل يوجد غيرها؟ نعم، توجد هناك جملة أخرى قد بينتها في كتاب تحقق المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. نعم، ومما فيه شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن سكن المدينة النبوية ومات بها صابرا على لأوائها مفضلا لها على غيرها. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، صحيح مسلم عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا أمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي الباب أحاديث أخرى. إذن ثمة أنواع أخرى خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أنبه يا إخوتاه أن إذا في أحد يعني يقف بسيارته ينتبه من الجيران، لو تبتعد قليلا في مكان بعيد حاول أن لا تؤذي الجيران، بارك الله فيكم، نفع الله بالجميع. هذا يسأل عن حديث أعطيت الشفاعة، هل في إذن أن يملك الشفاعة؟ ولا يملكها، إنما يأذن الله له فيها، فيقال: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. هذا الحديث ظاهر في أن الله يأذن له بالشفاعة. هذا يسأل عن من مات في المدينة قدما، كما سمعتم حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وغيره. هذا يسأل عن سماع الرقية الشرعية مسجلة. إذا أردت، الأصل في الرقية أن يرقي المرء نفسه، أن يرقي المرء نفسه. باتفاق أهل التفسير أن سبب نزول المعوذتين هو سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل طلب من الصديق أن يرقيه؟ هل طلب من الفاروق أن يرقيه؟ لا، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع بين كفيه قبل نومه ويقرأ المعوذات وآية الإخلاص وسورة الإخلاص ويمسح ما استطاع من جسده. فالأصل أن يرقي المرء نفسه، فإن لم يستطع فيرقيه، نعم، إن كانت امرأة زوجها أو ولدها، نعم، أو أبوها أو أخوها إن كان يحسن ذلك، وإن كان رجلا أخوه أو والده أو ابنه، وإن لم يكن ذلك فمن يرجو فيه الصلاح للتمظهر. هؤلاء المتظاهرين، هؤلاء والذين يتظاهرون بماذا؟ بفتح محلات للرقية، ويجعلون اللوحات والإشارات مركز كذا للرقية الشرعية، مركز كذا، مركز كذا، مركز كذا. لا تمشي إلى هؤلاء، لا تمشي إلى هؤلاء، ارقي نفسك قدر استطاعتك، واضح؟ وإلا فأخ ممن تثق فيه يقرأ عليك بلا خنق، بلا ضرب، بلا كدمات، بلا إصابات، واضح؟ رقية شرعية على ما جاءت في السنة النبوية فقط. أما بالتسجيل فلا، فضلا عن الرقية الآن عبر الفضائيات وعبر الشاشات، والرقية في صهريج ماء ورقية كذا إلى آخره، لا ينفع هذا ولا يصلح، بارك الله فيكم. يسأل عن قول قائل: أول واجب على المكلف النظر. هذا ليس قول أهل السنة، بل أول واجب على المكلف إيش؟ والتوحيد.